بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على ربعه في الله في الأرضين، ولعنكم الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في المرور إلى بعض الآيات القرآنية التي تتحدث عن الحرب، كي نستوحي منها هل الحرب يوجد حرب الابتداء، بعبارة أخرى مجرد كون غير المسلمين غير المسلمين كونهم مشركين أو أهل الكتاب، هل يجوز نقاتلهم أو لابد من شيء آخر؟ يعني بعبارة أخرى، هل يقاتل المسالم منهم والمحارب، أو يختص القتال بالمحارب منهم الذي يقاتلنا أو يفسد في الأرض؟ وذكرنا عدة من الآيات، وتلك الآيات ما دلت إلا على قتال المحارب، ما وجدنا آية تدل على أنه يجوز قتال أو يجب قتال كل مشرك أو كافر يعني كتابيا. من الآيات التي وردت في الجهاد قوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكوف إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. هذه الآية المباركة يقول: وإن نكثوا أيمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. يعني هناك قضية شرطية أو جملة شرطية: إن نكثوا أيمانهم ثم الجزاء الشرط فقاتلوا أئمة الكفر. فتعرفون أن المفهوم الشرط حجة، القضايا الشرطية لها مفهوم ومفهومها حجة. يعني إنما إن نكثوا قاتلوا، وإن لم ينكثوا فلا يجب القتال أو ليس القتال مشروعا. مضافا إلى هذا المفهوم لقضية الشرطية، يقول إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. ينتهون عن أي شيء؟ عن القتال. نعم، بما أنهم محاربون نكثوا أيمانهم وطعنوا بعد عهدهم وطعنوا في دينكم، فعلى ذلك إذا انتهوا من ذلك، يعني الهدف من القتال انتهائهم من ذلك، فمعناه مضافا إلى أن قضيتنا الشرطية تفيد إنما يجوز القتال إذا هم ناكثين للعهد وطاعنين في الدين و قاتلوهم، وإذا لم يكن لا مضافا إلى ذلك نفس القتال بعد ذلك يقول لعلهم ينتهون. ثم يبين: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم الله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. في الآية الثانية كذلك يراجعنا إلى وجداننا وإلى عقلنا سؤال: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول؟ هذا السؤال سؤال تقريري، يعني لا بد من القتال، لا معنى لأن نتركهم هكذا وهم يفعلون بنا ما يريدون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول؟ مضافا إلى ذلك فهم بدأوكم أول مرة، فعلى أتخشونهم يعني من لا يقاتلهم ليس بسبب العدالة أو الدين، بل بالعكس هو من خشية لا يقاتل. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فعلى ذلك نستفيد من هذا الآية المبارك كذلك أن الميزان في القتال هو دفع شر هؤلاء الذين يريدون بنا الشر، ولو لم يكن عندهم شر لما فعلنا شيء. وبعبارة أخرى مكافأتهم بما هم يرتكبون فينا أو يريدون أن يرتكبوا فينا. هذا في هذه الآيات في سورة الآن نسيت اسم السورة نسوره على كل الآيات يمكن تراجعوا إلى معجم المفهرس أو إلى القرآن على كل حال. كذلك قول الله تبارك وتعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. أولا الله تبارك وتعالى يقول إن الشر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. هؤلاء الذين عندهم لجاج بحيث لا يؤمنون ما دام هذا الدين موجود عندهم هذا الموقف. والله يخبر أولا يصفهم بأنهم شر الدواب ثم يصفهم بأنهم لا يؤمنون يخبر من عدم إيمانهم. بينما ليس أهل الكتاب لم يؤمن بما أنهم أهل الكتاب. هؤلاء الذين كفروا على مصطلح القرآن يعني عندهم حالة اللجاج وحالة العناد ما دام يعيشون هذه الحالة هم لا يؤمنون. لأنهم كمن وضع أصابعه في أذانه استغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا حالتهم هكذا. فأولا يشبههم بالدواب إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. لا كل الذين كفروا لأن كثير من الذين كفروا آمنوا. ثم يصفهم في الآية الثانية الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يهتدون. يعني ليسوا أهل الوفاء بل هم أهل الخيانة وهم لا يهتدون يعني لا يبالون بالنقض عهدهم وليسوا على شيء. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم يعني إذا استطعت أن تتغلب عليهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. هؤلاء الظاهر الآية الكريمة هناك جمع منهم كانوا محاربين فالله تبارك وتعالى أمر بأن تثقفنهم ثم شرد بهم من خلفهم. هناك خلايا نائمة على المصطلح اليوم هناك خلايا نائمة إذا هؤلاء انتصروا هم يلحقون بهم ويزيد الشر وإذا هؤلاء أخذوا صفحة شديدة من الإسلام ومن المسلمين هؤلاء ينتبهون وبعد ذلك هؤلاء كذلك لا يخرجون. ولذلك فشرد بهم من خلفهم يعني شرد بما هؤلاء الذين تقاتلونهم من خلفهم هؤلاء الخلايا النائمة التي هم بمرصد من المؤمنين والمسلمين لعلهم يتذكرون. يعني هذا الأمر شرد يعني إما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. لعل هؤلاء الذين إلى الآن ما قاموا بحرب معكم ولكنهم خلايا نائمة ولهم خطر ولا عهد لهم مثل هؤلاء يتذكرون. ثم هناك فرض آخر ذكره عندما يكون العدو في حالة الأهبة والاستعداد للهجوم ولو كان بينهم عهد ولكنه أرادوا أن ينقضوا يريدون أن يجهزوا. يقول وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. هذا الخوف يحصل من قرائن التي تشاهد منهم أنهم يريدون أن يجهزوا. في عصر الحاضر جمعوا دباباتهم على الحدود وإمكانيات فهذا دليل على أنهم يريدون أن يهجموا. وفي القديم كذلك كان هناك أدلة أنهم يدعون الناس إلى حرب أو يجمعون السلاح أو يحرضون الناس أو يتكلمون على الإسلام يهددون الإسلام. عند ذلك الدولة الإسلامية لا تستطيع أن تسكت حتى يهجموا عليها من دون الأهبة والاستعداد. ولذلك وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. على سواء يعني في مقابل خيانتهم عليك كذلك ألا يعني أن تنغي العهد. إن الله لا يحب الخائنين، يعني لابد أن يكون في مقابل خيانتهم موقف يناسب خيانتهم. يسمعوا لله تبارك وتعالى: ومن اعتدى عليك فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدى. هذا الاعتداء الذي يقول فاعتدوا في الهدي يقولنا للمشاكلة، وليس عمل من يختص عن عدوه اعتداء على العدو، هذا حق، ولكن قد يعبر عن ذلك بالاعتداء تشبيها لفعلهم، يعني إذا هم هجموا عليكم أو قتلوكم أنتم كذلك اقتلوهم واهجموا عليهم. طبعا هؤلاء المبتدئين ظالمين، ولكن الذي يدافع له حق هذا الاختصاص. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون. ولو الله تبارك وتعالى يسلي نبيه أو يقول هؤلاء يحسبن، على حسب ما ورد في قراءات: ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون. إذا كان هكذا هذا تسلية لرسول الله وتسلية للمسلمين، وإذا كان ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا هذا إنذار لهؤلاء أن يعرفوا أنهم غير سابقين غير منتصرين، إنهم لا يعجزون، لا يستطيعون أن يعجزوا الله تبارك وتعالى. ثم يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هنا أمر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لماذا؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم، يعني ترهبون هؤلاء الذين الآن في استعداد أن يهجموا عليكم، وترهبون هؤلاء الذين من دونهم وإلى الآن ما ظهر أمرهم، ما ظهر أمرهم. فعلى ذلك هذا الآية المبارك كذلك يأمرنا بالاستعداد لا للقتال بل لإرهابهم، أن يرهبوا ولا يقاتلون. إذا قاتلونا نحن نستفيد من الاستعداد، وإذا لم يقاتلوننا فكذلك هو المطلوب، يعني المطلوب الأمان، المطلوب السلام. إذا هم يريدون أن ينقلوا السلام، إذا نحن لم نكن مجهزين، لم نكن على أهبة واستعداد لمقابلة العدو يهجمون علينا، ولكن إذا رأوا نحن جاهزين عندنا جمع كبير من الحشد ومن الناس وعندنا سلاح وعندنا عتاد ونحن لا نتنازل، عند ذلك لا يهجمون ويخافون. وهذا شيء كان في القديم ودائما وفعلا جربنا كثيرا أن العالم الاستكبار في عصر المعاصر لا يفهمون لغة إلا لغة القوة، هم هكذا يعرفون. فعلى ذلك إذا كنا ضعفاء فهم لا يرحمون أحد ولا يبالون بأي نقض حقوق الإنسان أو ما شابه ذلك، وإذا كنا مستعدين لا. هنا كذلك الله تبارك وتعالى يأمر المسلمين على الأهبة والاستعداد كي يكون عندهم في الحي حصانة ومناعة عن هجمة العدو. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. يمكن نسمي هذا خلايا النائع اللي يقولون. وما ثم يسليهم هذا المال الذي أنتم تنفقون أو النفس التي تنفقون: وما تنفقون من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. لا تحسبوا أن هذه الأموال تذهب هدرا. ثم بعد كل ذلك ترى كيفية صياغة هذه الآيات ولغة هذه الآيات. بعد ذلك وإن جنهوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. يعني هؤلاء إن مالوا إلى السلم فاجنح لها في مغار ميلهم أنت مل إلى ذلك واقبل هذا الأمر وتوكل الله إنه هو السميع العليم. فإن كان يجب قتالهم حتى يقتلوا أو يسلموا يعني فرض الإسلام عليهم رغما لألوفهم فما معنى إن جنه بالسلم فاجنح لها وتوكل الله. فالميزان بما ما دام هم غير مسالمين محاربين لا بد من قتالهم، ولكن إذا اطمأننا أنهم مسالمين وجنه للسلم فالحرب منتهي والدعوة يكون بالعقل والفكر لا بالقوة والقهر. فعلى ذلك كل هذه الآيات التي قرأناها كذلك تدل على أن القتال لمغارعة الظلم ومغارعة الخطر ومغارعة عدم الأمان، وإذا كان هناك أمان وسلام فلا داعي للقتال. في آية أخرى في سورة الممتهنة يقول الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ما معنى هذه الآية المباركة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم؟ كلام عن الذين لم يقاتلوكم من الكفار، لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إن الله يحب المقسطين، فعلى ذلك بر هؤلاء الكفار وكذلك القسط معهم يسمى قسط، قسط بمعنى أن نجعل لهم مثل ما نجعل لأنفسنا. الفرق بين العدل والقسط الآن إعطاء كل ذي حق حقه، ولكن القسط في الحقيقة يعني الإنسان الذي مثلا لا يعدل مع نفسه يظلم نفسه ولكن لا يقسط مع نفسه لا معنى له. القسط في مقابلة شيء بشيء، مقارنة في باب المقارنة، إذا أجريت العدالة في باب المقارنة يسمى قسطا، وإذا وأعم من ذلك يسمى عدلا. النسبة بين العدل والقسط نسبة الأموم المطلق، فكل قسط عدل وليس كل عدل قسط. هنا الله تبارك وتعالى يقول فتقسطوا إليهم يعني تراعون لهم حقوق، حق المواطنة أو حق الجوار أو حق الحياة. تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، يشجعنا بأنك إذا تريد الله يحبك عليك أن تفعل معهم بالبر والقسط. ثم يقول إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. نعم، إذا هؤلاء محاربين لا يريدون لنا الخير ويقاتلوننا في الدين ويخرجوننا من ديارنا ويظاهرون أعداءنا، عند ذلك لا معنى لأن نوليهم ونأمن لهم خير لأنهم لا غير لائقين. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فهذه الآية المباركة صريحة في أن الله تبارك وتعالى أراد من المسلمين الخير لجميع البشر إلا من أراد الشر. نعم، لا بد أن نكون نحن مقاومين صامدين، أن نكون مقاومون صامدون في مقابلة الأعداء، ولكن من لا يعادينا ولا يريد شيء نحن نريد له الخير والمناصحة، ولذلك ننشر دعوة الإسلام. الدعوة في الحقيقة خير للآخرين، عندما ندعو الآخرين إلى الإسلام هذا في الحقيقة شاركناهم في المائدة التي الله تبارك وتعالى وعدنا إياها، فعلى ذلك هذا ليس شرا بل هو خير. فعلى ذلك هذه الآيات هكذا يدل كذلك كيف نحن نستطيع أن نقول، يعني إذا قارنا بين قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، نقول الله تبارك وتعالى حيث يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين، هذه الآية أهل الكتاب. يا أيها الذين آمنوا، ما هي الآية قرأناها سابقا؟ لا 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 لا، الآية التي في أهل الكتاب حتى يؤتوا الجزية وهم صاغرون. وقاتلوا على كل حال، هذه آية، آية التي يقول يأمرنا بالقتال هؤلاء، أحسن، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون دين الحق حتى يؤتوا من أهل الكتاب، حتى يؤتوا من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية وهم صاغرون. أحسنتم، أن يد وهم صاغرون، حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذا قلنا أن المراد من قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدين دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إذا قلنا هذه الآية تشمل جميع النصارى واليهود والمجوس سواء كانوا مسالمين أو لا، وأخذنا من للبيان لا للتبعير، فكيف نجمع بين تلك الآية وقول الله تبارك وتعالى هنا حيث يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم؟ يعني من للتبعيد أحسن،
فلذلك نستدل على أنه المن من التبعيد بدلالة هذه الآية، نقدر نقول قرينة منفصلة يعني.
هذا قرينة على أن تلك الآية قطعا المراد من تبعيد.
نعم.
لا البيان، هذه الآية التي يقول قاتلوا الذين لا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يؤتوا الجزية من الذين أوتوا الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب معناه أنه ليس كل الذين أوتوا الكتاب لا يؤمن بالله واليوم الآخر، بل هذا من التبعيد. ولذلك من كان من أهل الكتاب ليس متسما بهذه الصفات لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم، يعني إنسان متدين وملتزم وكذا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم. وإذا كان ممن لا يعرف شيئا، لا يؤمن بالله ولا يؤمن بيوم القيامة ولا يحرم ما حرم الله ولا يدين دين الحق، هذا الإنسان الذي لا أمان معه ويفعل ما يفعل، لابد من قتاله حتى يؤتوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. لا بد من الصغار بهؤلاء لأنهم مستكبرون، يعني لا بد أن نكسر جماحهم. ولكن إذا كان ليس عندهم جماح من أول الأمر، هؤلاء الذين الله تبارك وتعالى يقول أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فعلى ذلك إنما نقارن بين تلك الآيات نعرف أن قوله تعالى في تلك الآية قاتل الذين لا يؤمنون بالله ليس المراد كل أهل الكتاب، بل هؤلاء الذين صفاتهم عدم الإيمان بالله وعدم إيمان بالقيامة وعدم التزامهم بالمحرمات، هؤلاء لا يبالون بالشيء.
معذرة أن الصغار يعني قصد أنه إبلال
لا الصغار إن شاء الله في المستقبل نبحث عن معنى الصغار عندما نتكلم عن أهل الكتاب مفصلا. الصغار ما نعرفه يعني أن يكون هؤلاء كان عندهم هالة الجماح والاستكبار، لابد أن يكسر هذا الجماح منهم حتى يستسلم، يعني استسلام يعني قبول خضوع ليس تحقير بمعنى
نعم أو بمعنى أنه السيطرة والنفوذ عليهم،
النفوذ عليهم، وكذلك هم يأتوا حتى يؤتوا الجزية عن يد بإرادتهم يدفعوا الجزية، يعني قد يكون يأخذون منهم قصبا علما، هذا لا يفيد، لابد أن يكون هم يستسلمون للإسلام، يتركوا حالة العناد وحالة الجموع حتى هم يأتوا ويدفعوا ما عليهم يجعل عليهم من الجزية، حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني وهم تركوا الاستكبار فصاروا مستسلمين لكم، لا أزيد من ذلك. هذا إن شاء الله في المستقبل نبحث عنه مفصلا، لأن في الصغار كذلك للفوهائنا تعبيرات مختلفة، لابد أن نبحث ما قل صحيح.
و وكان القيد اللي موجود حتى يعطوا الجزية وهم صاروا يعني هذا القيد بدل من شنو بدل عن الحرب. لا الآية الثانية تتكلم عن مسألة شنو على مسألة القتال دي تتكلم عن مسألة الشنو الذين لا يؤمنون بالله واليوم
الآخر. قال الكلام أنت موافق أو مخالف تحكي مخالف وموافق؟
لا ده التبيان لهاي الآيتين اللي طرحتوها لأن أنت تحاول تجمع بين الآيتين. أنا أقول الآية الأولى كانت تتكلم عن مسألة الذين لا يؤمنون بالله.
نعم
هذا
فأنت موافق.
أي وثاني الآية الثانية تتحدث على مسألة
نعم.
على مسألة الذين شنو الذين يقاتلونكم.
صحيح. فأنت موافق يستدلون بقول الله تبارك وتعالى قاتل الذين لا يؤمنون بوجوب قتال جميع أهل الكتاب. يستدلون بأن أهل الكتاب ما دام ليسوا مسلمين ولم يقتنموا بالذمة لابد من قتالهم. تلك الآية هكذا يستدلون يقولون القتال على ثلاثة أقسام: قتال للمشركين بعنوان المشركين لا بعنوان أنهم طغاة أو أنهم مثلا محاربين، مشركين حتى يقتلوا أو يسلموا، وقتال أهل الكتاب بما أنهم أهل الكتاب حتى يقتلوا أو يقبل الذمة أو يسلم، وقتال أهل الباغي حتى يقتلوا أو يفيوا إلى أمر الله. كلامنا في باب المشركين وأهل الكتاب، هل مجرد أنهم أهل الكتاب لا بد من قتالهم؟ أو إذا كانوا أهل الباغي وأرادوا أن يتآمروا علينا ويهجموا علينا، فإذا قلنا أن من في تلك الآية للبيان فمعناه يقاتل كل أهل الكتاب والله وصفهم بهذه الأوصاف، ولكن إذا قلنا من للتبعيد فيمكن نجمع بين هذه الآية وتلك الآية، وطبعا آيات القرآنية لا تعارض بينها قطعا، فالآية القرآن يفسر بعضه بعضا. في آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. هذه الآية التي كثيرا ما تقرؤون في زمن آية الكرسي: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قوله تعالى لا إكراه في الدين يحتمل أمرين: أن يكون إما في مقام الإنشاء يعني يحرم الإكراه في الدين، ويمكن أن يكون في مقام لا إكراه في الدين نفي حقيقة الإكراه يعني يستحيل الإكراه في الدين، ولعل الأقرب أنه يستحيل الإكراه في الدين، لأن الدين عبارة عن العقيدة من الأمور الجوانح، والأمور الجوانح لا يمكن إجبار، كما من لا إكراه في الحب وهل لا يحبك أن تضربه حتى يحبك أو لا يرضى بشيء، لا يمكن بالإكراه بالضرب والشات هو يرضى بالشيء، يمكن يسكت ولكن لا يرضى، كما يقال هذا الرجل الذي كان من السارقين حرامي أمه طلب منه أن يأتي له بكفن حلال لا يكون من أموال السرقة وكذا وكذا، قال إن شاء الله أنا أأتي لك، بعد مدة جاء له بقميص بقماش أبيض جيد وقال هذا حلال 100% حلال، قال من أنت عارف؟ قال صاحبه كرارا ومرارا أعلن وقال هذا حلال حلال، من أين جئت هذا؟ هذا أمام أحد المشايخ أراد أن يأتي بشيء حلال، رأى أن شيخ عمامته كبيرة ويكفي للكفن فأخذ من رأسه وقال أنا هذا أريد في أمي، الشيخ قال هذا أمامتي تأخذ في الطريق، فأنكر عليه هذا الأمر فبدأ يضربه حتى يرضى، قال أنا راضي خذ، قال لا لا لابد أن تكرر الرضا، فأغر واعترف برضاه أنا راضي راضي حلال حلال، ثم أخذ إلى أمه. هذا الرضا والحلال هل رضا قلبي أو لفظي؟ فعلى ذلك الدين كذلك، بما أنه من مغولة الاعتقادات من مغولة ما يجري على الجوانح لا على الجوارح، فعلى ذلك لا يمكن الإكراه فيه. فلا إكراه في الدين، الظاهر أنه يعني لا يمكن الإكراه في الدين، إنما يمكن الإكراه على الأعمال أو على الألفاظ، ولكن إكراه في أصل الدين أن يؤمن لا يمكن. فعلى كلا الأمرين، سواء قلنا لا إكراه قضية خبرية يخبر عن عدم إمكان الإكراه، أو قضية إنشائية بمعنى أنه يحرم الإكراه، على كلا التقديرين الله تبارك وتعالى إما ينهى عن الإكراه وإما ينفي الإكراه. فعلى كل حال لا يمكن بالقتال نجبرهم على الإسلام أو على أداء الجزية أو أداء، نعم يمكن نجبرهم على الاستسلام، وهذا إنما يكون إذا هم غير مسالمين. إذا كانوا غير مسالمين نعم نقاتلهم حتى يسلموا، بمعنى يستسلموا لنا ولا كذلك لا يستكبروا علينا. ولكن إذا كانوا مسالمين فلا معنى لتسليم المسالم، يعني في الحقيقة إيجاد الموجود، وهذا لا يمكن. فعلى ذلك هذه الآية المباركة يفيدنا أنه لا يمكن أن نقاتلهم حتى يسلموا، بمعنى الإسلام والاعتقاد. نعم بمعنى التسليم هذا أمر ميسور، ولكن إذا لم يكونوا من قبل مسالمين، ولكن إذا كانوا مسالمين المسالم لا يسالم من جديد، تحصيل حاصل. فهذه الآية كذلك تدل على هذا الأمر، أن السيد الطباطبائي رضوان الله عليه له كلام في هذا المام تغلب المذنون ما قلناه ببيان جميل، وبما أنه لا أثير عليكم يمكن تراجعوا إلى تفسير الميزان زي هذه الآية المباركة. وهناك بعض الآيات الأخرى لا أثير عليكم حتى لا يفوتكم الوقت. نعم نعم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.